الله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين الأئمة الهداة المهديين، ولا سيما بقية الله في الأراضين حجة ابن الحسن روحي له الفداء، واللعن على أعدائهم أجمعين. كنا في ذكر الآيات والروايات الدالة على وجود الصانع، والتي فيها من البراهين والأدلة على الصانع المتعال. وصلنا إلى الروايات. هذه الرواية الأولى عن هشام بن الحكام. بس لو هذا تكرار الصوت لا زحمة عليك. فعن هشام بن الحكام عليكم السلام ورحمة الله أنه قال: كان من سؤال الزنديق الذي أتى أبا عبد الله عليه السلام، قال: ما الدليل على صانع العالم؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: وجود الأفاعيل دلت على أن صانعا صنعها. هذه الرواية وهذه المناظرة تقريبا يمكننا أن نقول من تحف المناظرات والمحاججات الواردة في الروايات بين أهل البيت والزنادقة، لأن هذا الزنديق كان مصرا جدا على مبناه، والإمام عليه السلام يسد الطريق أينما يفر. فالآن لنرى قبل أن ندخل في ذكر هذه المناظرة، أحب أن أذكر الإخوة بما مر علينا مرارا، بأن من محكمات معارف أهل البيت عليهم السلام هو أن معرفة الله جل جلاله إنما تتيسر للبشر وللمخلوق بصورة عامة معرفة بين الحدين، بين التعطيل والتشبيه، بمعنى أن حظ المخلوق عن معرفة الخالق هو أن يخرجه عن حد التعطيل والإنكار، هذه من ناحية، ومن ناحية أخرى يخرجه عن حد التشبيه والإحاطة، وأن يكون بصفة المخلوقات. هذه المعرفة وفهم هذا الحد من المعرفة هي من معاجز أنبياء الله وأوصيائه وأوصياء الأنبياء. يعني البشر بعقله البشري حينما يريد يمشي في معرفة الله، إما يقع في مهلكة التعطيل فينكر فيجحد يقول فإذا ما موجود، أو يقع في ورطة التشبيه، يعني ما عنده ثالث بينه، يقول لا ثالث، إما تعطيل وإما تشبيه. يعني إما إذا هو موجود البشر الفكر، يعني أصلا معركة الأنبياء وعراك الأنبياء مع أممهم الكفار كانت على هذه المسألة. الأمة كانت تقول للنبي: هذا الإله الذي تقول أنت موجود وين؟ ما أشوفه. يقول النبي، يقول له: وما يرى بالعين. طب أريد ألمس بيدي. يقول: ما يلمس باليد، أسمعه بأذني ما يسمع، أتخيله في مخيلتي لا يتخيل، أتصوره لا يتصور، لا يتوهم، لا يحس، لا يمس، لا يجس، لا يدرك بالحواس الخمس. إذن الأمة تقول: إذن ما موجود الشيء الذي لا يرى، لا يحس، لا يمس، لا يجس، لا لا لا، إذن ما موجود. شوف، يعني يقول: إذا موجود لابد أن يكون مثل المخلوقات تشبيه، وإذا تقول لا ليس شبيه المخلوقات ولا تدرك بمدركات المخلوق عليكم السلام، فإذا ما موجود، فإما التعطيل وإما التشبيه. الآن هذا الزنديق أيضا نفس المشكلة عنده، دائما من الإمام حينما يسد عليه طريقة التعطيل هو يفر إلى التشبيه، يسد عليه التشبيه يفر إلى التعطيل. لنرى المناظرة جدا شيقة، قال ما الدليل على صانع العالم؟ أنت تدعي أكو، نعم صفحة 71، ما الدليل على صانع العالم؟ قال أبو عبد الله عليه السلام وجود الأفاعيل دلت على أن صانعا صنعها، يعني كل فعل يدل على صانع الفعل، وجود الأفاعيل دلت على أن صانعا صنعها، ما يصير الفعل بدون فاعل، الصنع بدون صانع، هذا الذي بيناه سابقا. ألا ترى أنك إذا نظرت إلى بناء مشيد مبني علمت أن له بانية، وإن كنت لم ترى الباني ولم تشاهده ما لك كيف تحكم؟ إذا ترى بناء جدا صغير جدا، بناء مثلا حتى مو من الطراز الأول، فتحكم بأن له صانعا، فكيف ببناء هذا العالم يصير بدون صانع؟ جيد، فإذا دليل هو وجود الأفاعيل، الأفاعيل أفعاله دليله. قال وما هو، يسأل عن الماهية الإحاطة، وما هو أريد أفهمه بعقلي. قال هو شيء ثابت، شيء لكن بخلاف الأشياء، بخلاف كل الأشياء. أرجع بقولي شيء إلى إثباته وأنه شيء بحقيقة الشيء. لذلك في الأحاديث يسأل الإمام هل يقال لله أنه شيء؟ قال نعم، ورد في القرآن في الآية الشريفة تقول قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. الله شيء بحقيقة الشيء، يعني ماذا؟ يعني كل شيء ما سوى الله إنما صار شيئا بمشيئة الله، أما الله شيء بذاته، فالشيء الحقيقي هو الله، غيره شيء بالقيد، أنه شيء ثابت ما نعطل، ثابت بحقيقة الشيئية، غير أنه لا جسم ولا صورة ولا يحس ولا يجس، يعني ما يتجسس، تتجسس عنه، يعني شيء مخفي بحيث تتجسس عنه فتجده مثلا بالتجسس، لا ليس هكذا. ولا يدرك بالحواس الخمس، لا تدركه الأوهام، الحواس الخمس حواس ظاهرية، الوهم حس باطني، وسعة أفق الوهم أكبر وأبعد منالا من الحواس الخمس، ولا تنقصه الدهور ولا يغيره الزمان. جيد، قال السائل فإنا لم نجد موهوما إلا مخلوقا. قل ما يصير فد شيء موهوم يعني نتوهمه، يعني موهوم هنا بمعنى معروف مو بمعنى القوة الواهمة المتخيلة، موهوم يعني معروف، ما يصير فد شيء موهوم نعرفه إلا هو أن يكون مخلوقا. هو يفر يريد يقول لك ما يصير أنا أعرف شيئا بخلاف المخلوقات، أنت تقول لي هو شيء لكن بخلاف المخلوقات، فإنا لم نجد شيء موهوما إلا مخلوقا. قال أبو عبد الله عليه السلام لو كان ذلك كما تقول لكان التوحيد عنا مرتفعا، فإنا لم نكلف أن نعتقد غير موهوم، يعني شيء مجهول. هذه التفاتة لا بد من أن نلتفت إليها. البعض للرد على أصحاب التشبيه، يعني من حيث لا يشعر يقع في ورطة التعطيل، إنما نقول له ماذا تعرف عن الله؟ يقول الله لا يمكن أن يعرف، الله لا يمكن أن يعرف، حقيقته لا يمكن أن يعرف، يعني أنت تجهل به، أنت جاهل به مثلا، فكيف كلفت بالإيمان به؟ إن الله هو ينادي في كتابه بأعلى صوته: لا تقف ما ليس لك به علم، إن يتبعون إلا الظن، ما أدري ما لهم به من العلم، فكيف يأمرنا بالإيمان بشيء نحن نجهله؟ لا يمكن. خب، نعرفه، ونعرفه لا يعني نحن نحيط به، هذه معرفة من سنخ آخر، معرفة من نمط أخرى غير معرفتنا بسائر المخلوقات، بنفس النمط والطريقة التي نعرف بها المخلوقات لا نعرف بها الله. مشكلة البشر هي هنا، هو يتوهم أن بنفس الكيفية التي يعرف بها ما سوى الله يريد يعرف الله بهذه الكيفية. ما هي تلك الكيفية؟ كيفية الإحاطة. إن أنا حينما أعرف بسمعي أو ببصري أو حتى القوى الباطنية أعرف شيئا، فأنا أكون محيطا به، يعني العالم يصير بعلمه يحصل له إحاطة علمية بالمعروف، هذه نمط معرفة المخلوق. في الخالق هذا النمط مستحيل. إذا مستحيل فأبو التعطيل ماذا يقول؟ يقول فإذن لا يمكن عرفانه. إما هذا النمط من المعرفة، يعني أنا أريد أقول مشكلة المعطلة والمشبهة مشكلة واحدة، مشكلتهم شيء واحد، وهو إنكار نمط أخرى من المعرفة غير المعرفة بالإحاطة. يقول المعرفة لها نمط واحد وهي كون العارف محيطا بالمعروف، ما يمكن أن يكون المعروف محيطا بالعارف، ما يمكن. فإذا موجود كن نحن نحيط به، نراه، نلمسه، أو نتوهمه، أو نتخيله، أو نتفكر فيه، وإذا لا فإذا ما موجود. هو نفس المشكلة عند الزنديق، يقول فإن الإمام يقول لو كان كل جميع المعرفة منحصرة في المعرفة بالإحاطة، معرفة المخلوقات، لم نكلف بالتوحيد، كانت التوحيد مرتفعة. لكننا نقول كل موهوم بالحواس مدرك بالحواس تحده الحواس ممثلا، يعني الشيء الذي بإمكان الحواس أن تجعل له حدا تحده، هذا مخلوق. يعني المعروف الذي يكون بمتناول الحواس هذا مخلوق، ولا بد من إثبات صانع الأشياء خارجا من الجهتين المذمومتين، إحداهما النفي إذ كان النفي هو الإبطال والعدم، والجهة الثانية التشبيه بصفة المخلوق الظاهر التركيب والتأليف، فلم يكن بد من إثبات الصانع لوجود المصنوعين والإضطرار منهم إليه. هذا برهان نفي التعطيل الذي قلنا سابقا، إضطرار المخلوقين إلى الخالق، ما من مخلوق إلا وهو فقير، وهو مضطر، وهو محدود، وهو مقهور، يعني ينادي كل مخلوق على صوته بأني أنا مضطر إلى من يقيمني، إلى من يدعمني، إلى من يحييني، إلى من يبقيني، إلى من يوجدني. أي صفة في المصنوع هي صفة فقر وصفة اضطرار، هذه بيناها سابقا، حتى كمال المخلوق اضطرار المخلوق، كما قلنا بأنه علم المخلوق وقدرة المخلوق ماذا هي؟ قدرة المخلوق هي فقر إلى الغير، لأن القدرة ليست ذاتية للمخلوق، لو كانت ذاتية له لما كانت محدودة، لما كان تسلب منه القدرة. والعلم كذلك، فأنت رجل عالم أعلم الناس، فحينما يؤخذ منك العلم مثلا في المنام أو في حالة النسيان أو في حالة المرض والغفلة والكهولة، فإذن هذا العلم ليس ذاتي لك، إعطائي. إذا إعطائي فأنت كلما تكون أعلم كلما تكون أحوج إلى المعطي، فإذن كمالك إضطرار فكيف بنقصك؟ لا توجد صفة في المخلوق إلا وهي صفة الإضطرار. ويقول الإمام حينما نشاهد هذا الإضطرار في المخلوق كيف ننكره ونجحده؟ إلى أن قال السائل: فقد حددته إذ أثبت وجوده. شوف من الإمام يقول ما تقدر أنت تجحده، لا يمكنك جحده، يقول إذن حددته، لابد أن يكون له حد، إثبات تحديد له، ما عنده واسطة هذا الزنديق، يقول إما التعطيل إما التشبيه تحديد. إذا أثبتته يعني حددته. هو شيء توهم من الإثبات، يتوهم إثبات مثل إثبات المخلوق، يعني كأنما أشرت إلى زاوية معينة قلت ها هذا الله هو هذا في هذه الزاوية من السماء المجسمة هكذا. يقول الله مثلا جالس في العرش، نعم. جاء هذا اليهودي سأل أبا بكر أين هو الله؟ قال في السماء. أشار، قال إذن ما موجود في الأرض، خلنا نحن نكيف براحتنا، ماكو الله موجود، لا يوجد هنا. هو هذا الزنديق كذا توهم إثبات، إثبات بالإحاطة بالتحديد. قال حددته إذا أثبت وجوده. قال أبو عبد الرحمن السلام لم أحدده ولكن أثبته. إذ لم يكن بين الإثبات والنفي منزلة. هذه من محكمات معارف أهل البيت عليهم السلام. يقول إثبات الله حينما نثبت ونقر بأن الله موجود، ما عدنا فتصور عن وجود الله، فالتوهم فقط لأجل أنه لا يكون، لا يوجد بين النفي والإثبات منزلة. يعني حينما نفينا النافي لا يبقى إلى الإثبات، لأن ارتفاع النقيضين محال، لا يمكن. نحن حينما رأينا الفعل قلنا التعطيل باطل، أن لا يكون هذا باطل، فذا ماذا يبقى؟ يبقى أنه يكون. فحظنا من معرفة إثباته هو نفي التعطيل بهذا المقدار، مو أنه لا رأيناه تصورناه تخيلناه حددناه في أقولنا في كذا قلنا هذا هو مثلا موجود، لا ليس هكذا. طريف إذن طريق إثباته هو نفي عدمه، حينما نفينا عدمه بالبراهين، لأنه لو كان عدما لم يكن له أثر، إذن أثبتنا وجوده. فإذن إثبات الوجود تارة يكون بالإحاطة تحيط به فتجده، تارة تبرهن على استحالة عدمه، إنما برهنت على أنه لا يمكن أن يكون معدوما، فإذن لأن ليس بين النفي والإثبات منزلة. فإذن إثباته ليس تحديد هنا، إثبات بهذا النمط ليس تحديد. قال السائل: فله إنية ومائية. هل لله إنية ومائية؟ شنو الإنية والمائية؟ بالاصطلاح الفلسفي الإنية يقال الوجود، والمائية يعني الماهية، وجود ماهية. يقول من هذه السبزواري في المنظومة: الحق إنيته مائيته، يعني ما سوى الله له وجود وماهية، الوجود غير الماهية. لكن في الحق لا، إنيته عين مائيته، يعني ليست ماهيته زائدة على وجوده ولا وجوده زاد على ماهيته. هذا بحث فلسفي. السائل سأل: هل لله إنية ومائية؟ الإنية والمائية الذي سأله السائل هنا ليس بمعناه الفلسفي، يعني وجود ماهية، بأي قرينة؟ بقرينة السؤال اللي يسأله بعد ذلك. بعد ذلك يسأل فله كيفية. الإمام حينما أجابه في الإنية والمائية قال: نعم، لا يثبت شيء إلا بإنية ومائية. ما يصير أنت تثبت شيئا إلا أن يكون له إنية ومائية، ما يصير أنت إذا ما أثبتت شيئا بلا وجود بلا حقيقة، ما يصير، ما يمكن. إذا أثبتت له حقيقة، قال فإذن له كيفية. قال: لا، ليس له كيفية. الماهية في الاصطلاح الفلسفي هي عين الكيفية، ماهية الوجود، الماهية اللي هي في الحقيقة مثلا في مباحث الوجود والماهية يقولون كل شيء له وجود وماهية، ماهيته هي عبارة عن كيفيته التي يتميز بهذه الكيفية عن غيره. أما الوجود لا، هو كيانه ثباته. فإذا الإمام ينفي الكيفية، من هذا يعلم أن المائية في السؤال السابق مو الماهية الفلسفية التي هي في الحقيقة حد للوجود. الماهية الفلسفية هي حدود للوجود، تحديدات للوجود. تحديدات هي كيفيات، كما يقال الماهيات في الفلسفة تتقسم إلى أقسام، أقسام عديدة كلها داخلة في نطاق الكيف بمعناه العام. كيف هم أيضا له اصطلاح فلسفي خاص، في مقابل كم، في مقابل الثقل، في مقابل أمور أخرى. لكن الكيف أيضا هنا معناه العام، يعني ما فيه تحديد، تحديد حد. فالحقيقة نفس السؤال السابق بلسان آخر، قال حددته، تحديد يكون بالماهيات وبالكيفيات. إذن فالإنية والمائية هنا يعني الحقيقة الواقعية. قال هل له واقعية أم شيء يعني لا واقعية له؟ قال لا، شلون لا يصير له واقعية؟ شيء بحقيقة الشيء هي. قال نعم، لا يثبت الشيء إلا بإنية ومائية، يعني بحقيقة بواقعية. قال فله كيفية إضافة، لأن هو في عقله ما يمكن تفكيك بين الوجود وبين الكيفية. يعني إذا شيء موجود فما يصير بدون حد، لابد له حد. قال فله كيفية؟ قال لا، لأن الكيفية جهة الصفة والإحاطة، ولكن لابد من الخروج من جهة التعطيل والتشبيه. لابد أن تخرج من كلا الجهتين المذمومتين، من التعطيل ومن التشبيه. الكيفية جهة الإحاطة، الكيفية جهة الصفة، يعني الشيء الذي له كيف هو شيء محاط وليس محيط، الشيء المكيف هو محاط محدود، وهذه منفي عنه تبارك وتعالى. وعن أمير المؤمنين عليه السلام في صفة خلق أصناف من الحيوان، ولو فكروا في عظيم القدرة وجسيم النعمة لرجعوا إلى الطريق وخافوا عذاب الحريق، لكن القلوب عليلة والبصائر مدخولة، ألا ينظرون إلى الصغير ما خلق، كيف أحكم خلقه وأتقن تركيبه، وفلق له السمع والبصر، وسوى له العظم والبشر. هذه خطبة من أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة، من تحف الخطب الموجودة في نهج البلاغة، يشرح شيئا بسيطا عن خلق، عن كيفية خلق بعض مخلوقات الله، النملة، ثم بعد يشرح الجرادة والشمس والقمر، يشرح بعض الأسرار الموجودة في خلقة هذه المخلوقات. وكما ذكرنا أن إثبات الصانع القادر المتعالي عن صفة المخلوقين لا يتوقف على إثبات هذه الأسرار الدقيقة، إنما ذكر هذه لتأكيد الحجة. يعني أنت حينما تمشي في صحراء وترى بناء من الطين ومخربط وغير مرتب، لكن بناء، تقول له بان، له بناء، فكيف بما إذا رأيت بناء مشيدا عظيما فيها من الأسرار ما لا يصله عقول الناس، كيف هنا تنكر أن يكون له صانع وهناك تقر، من باب تأكيد الحجة. انظروا إلى النملة في صغر جثتها ولطافة هيئتها. هذه النملة التي نحن نراها ولا نكترث بها لا تكاد تنال بلحظ البصر ولا بمستدرك الفيك، يعني ما تقدر أنت تصل إليه بنهاية فكرك، كل ما تتفكر فيه لا ما يصل إلى نهايته. كيف دبت على أرضها عليكم السلام ورحمة الله وصبت على رزقها، تنقل الحبة إلى جحرها وتعدها في مستقرها، تجمع في حرها لبردها وفي وردها لصدرها، مكفولة برزقها مرزوقة بوفقها، يعني الرزق اللي يوافقها. لا يغفلها المنان ولا يحرمها الديان، ولو في الصفا اليابس والحجر الجامس. ولو النملة كانت في منطقة أصلا ما فيها حب ولا مثلا شيء، لا يغفلها الديان، يصل رزقها إليها. ولو فكرت في مجاري أكلها، سأنت تشوف ظاهر النملة تستغرب منها، ستفكر في مجاري أكلها، إنما هي تأكل من هذا الحب، كيف تدخل في هذه المجاري، كم هذه المجاري دقيقة مال الطعام بطنه، وهذه الأمعاء مال النملة شلون أصلا واحد شلون يعني ما يقدر يتفكر. ولو فكرت في مجاري أكلها، في علوها وسفلها، في علوها وسفلها، وما في الجوف من شراسيف بطنها، وما في الرأس من عينها وأذنها، لقضيت من خلقها عجبا، لقضيت من خلقها عجبا، ولقيت من وصفها تعبا. تتعب من توصيف النملة، كل يعني من كثرة الوصف تتعب. فتعالى الذي أقامها على قوائمها، هو قائم بالقير، الذي أقامها متعالي. شوف هذا بين حدين، حينما نفينا التعطيل الآن يقول تعالى، نفي تشبيه تنزيه، خالقها متعالي عن هذا، عن هذه النملة. لطيف، في رواية أخرى أمير المؤمنين عليه السلام يقول، لعله سنذكرها فيما بعد، واحد أراد أن يصف الله بصفة المخلوقين، كما نرى مثل أبناء العامة في كتبهم إن الله له يد، له رجل، له فخذ، له بطن، له رأس، لكنما مثلا رجل مع الإنسان مثلا متر، رجل مع الله مثلا ما أدري كبيرة مثلا أطول وأعظم، هيك مثلا تصورهم تخيلهم تتخيلون. الله في تفسير قوله تعالى ويحمل عرش ربك يومئذ ثمانية فوقهم يومئذ ثمانية، يقول بما أن الله هو كبير والعرش لا يمكن أن يسع حجم بدن الرب المتعال، فمن أطراف العرش يزيد يعني بدن الله تبارك وتعالى. أي فعلى كل حال، الأمة أمير عليه السلام يقول في خطبة، يقول لو هذه النملة تريد تصف الله تقول إن الله فرد نملة بس كلش كبيرة، يعني لها ذؤابتان بس مو مثلي الزقيرة هالقد، مثل خطوم الفيل مثلا. كل واحد هنا يريد يصف الله، يصفه على صفته، لأن يرى ما فيه صفة كمال فيظن أن الله، يقول مثلا كيف الله ليس له يد، لأن يرى لو هو ما إلى يد ما يقدر يفعل شيء، يقول فالله شلون ما إلى يد، لكن يده مثلا كبير عريض طويل. جميع المشبه هكذا يرون شيء كمال في أنفسهم، يريدون يصفون الله بهذا الكمال، يقعون في ورطة التشبيه والتحديد، وهذا عين نسبة النقص إليه تبارك وتعالى. كما قلنا حتى علمنا، حتى كالكمالات التي نحن كمالات النورية التي نحن نجدها، إن الله منزه عن علمنا، عن حياتنا، لأن هذه كلها بالغير. قلنا هذا نقص واضطرار. إلهي أنا الجاهل في علمي، كيف لا أكون جهولا في جهلي؟ هذا العلم الذي هو بالغير إن الله منزه عنه. كيف تعالى الذي أقامها على قوائمها وبناها على دعائمها، لم يشركه في فطرتها فاطر، ولم يعنه على خلقها قادر. فما هو البرهان على أنهم لم يستعن بغيره؟ استفهمنا أن له صانع، ويمكن صانع اثنين ثلاثة اجتمعوا فخلقوا فصنعوا. يقول لك ما يصير، ليش؟ لأن صانع الشيء لابد وأن تكون قدرته، علمه، حياته، وجوده ذاتي له، بعد مو مستمد من الغير. لابد أن يكون عين العلم، عين القدرة. إذا صار عين القدرة وعين العلم، فكيف هو يحتاج إلى معين؟ إذا الحاجة إلى معين، يعني هو علمه قدرته مو من ذاته، من غيره، ما أخذ من غيره. رؤية النملة، إذا رأيت النملة تعرف أن صانعه ليس مثله، محدود، مضطر. ما يصير مضطر. القادر بالغير مهما عظمت قدرته مضطر. العالم بالغير مهما كبر علمه مضطر. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ الآية فسرت بالإمام صاحب الزمان صلوات الله عليه، أحد يعني تأويلاتها أنه المضطر الحقيقي حينما يدعو في عند الكعبة المشرفة، أمن يجيب المضطر. نعم، رسول الله أعظم المضطرين إلى الله، ولو أنه أعلم الناس وأكمل الناس. فإذن صانع الأشياء ما يصير، لأن إحنا قلنا شلون، إحنا قلنا صفة المصنوع صفة الاضطرار. صانع ما يصير مضطر. إذن لا يمكن أن يكون الصانع معان، أن يعينه شخص، وأن يكون الشريك مع غيره، فإذن لم يعنه على خلقها قادرا. ولو ضربت في مذاهب فكرك لتبلغ غاياته، غايات فكرك اضرب وامشي، ما دلتك الدلالة إلا على أن فاطر النملة هو فاطر النخلة. اللي خلق هاي النملة هو اللي خلق هاي النخلة، نفس الخالق. هذا التوحيد وعدم الشريك. لدقيقة تفصيل كل شيء، ترى التفاصيل جدا دقيقة، وغامض اختلاف كل حي. هذا البرهان ما عبر عنه في قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يعني النظم والترتيب والترابط الموجود بين أصناف المخلوقات، هذا لا يمكن إلا مع وحدة الصانع، مع تعدد الصانع. الربط والارتباط بين المخلوقات لا يمكن رعايته، فإذا تفسد الكون. وغامض اختلاف كل حي. فهذا إذا نريد ندخل فيه بالتفصيل، يعني يحتاج وقت آخر، بيان البرهان التوحيدي الموجود في قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. لأن هذه الآية أيضا بيّنوها المتكلمون والفلاسفة وغيرهم بيانات مختلفة، بعض تلك البيانات لا يمكن الالتزام بها. يعني أكو كلام في كيفية تقريب هذا البرهان الناظم على التوحيد، يعني ارتباط. الآن البرهان الذي ذكرت يسمى برهان التمانع، أو مثلا برهان الذي وجود الشريك دليل ضعف الصانع. برهان ثاني هذا الذي يذكره الإمام، دقيقة تفصيل كل شيء وغامض اختلاف كل حي. هذا يدل على أن الصانع واحد ليس اثنان. إن شاء الله إذا ستأتي هذا البحث في محل ندخل إن شاء الله بالتفصيل في ذكر هذا البرهان. وما الجليل واللطيف والثقيل والخفيف والقوي والضعيف في خلقه إلا سواء. هذا هم برهاني، لأنه لو كان خلق النملة أهون له من خلق الفيلة، فهذا الكون شيء أهون من غيره، يعني قدرته تشكيكية، قدرته على مراتب. إذا صار قدرة على مراتب، يعني قدرة غير مو بالذات. القدرة إذا صارت قوية وضعيفة معناته أنه بالغيب. فإذن لا يختلف عنده خلق أي شيء، وكذلك السماء والهواء والرياح والماء. فانظر إلى الشمس والقمر والنبات والشجر والماء والحجر، واختلاف هذا الليل والنهار، وتفجر هذه البحار، كثرة هذه الجبال، طول هذه القلال، تفرق هذه اللغات، الألسن المختلفات، هذه كلها أبواب للعلوم. الواحد إذا يدخل في كل بند من هذه البنود فيها من الأسرار كثير. فالويل لمن أنكر المقدر وجحد المدبر. الويل، التفتوا جيدا هنا التفاته الإمام عليه السلام بعد استدلاله بهذه المخلوقات قال الويل لمن جهد المدبر المقدر، مو من جحد علة لا شعورا يصدر منه المعاليل بلا تدبير ولا عمد، لأن اقتضاء العلة صدور المعلول منه، ولا لا هو لا يقدر، لا يقدر مخلوقه معلوله، العلة لا تقدر معلوله. يعني العلة النار مثلا، الحرارة، حرارة معلول للنار، نار ما تقدر تقدر جقد تستر منها حرارة، بأي نمط تستر حرارة تستر منه، يعني مقتضى ذاته لا مقدر. قلنا هذا براهين الموجودة في الآيات والروايات يدلنا على وجود صانع عالم قادر مدبر مقدر واحد، على بخلاف صفة المخلوقين. لا يدلنا على شيء مثلا نسميه باسم آخر. أنكر المقدر، جحد المدبر، زعموا أنهم كالنبات ما لهم زارع ولا لاختلاف صورهم صانع، لم يلجأوا إلى حجة فيما ادعوا ولا تحقيق لما أوعوا، وهل يكون بناء من غير بان أو جناية من غير جان. هذا نقطة لطيفة الذي بينا لكم، قلنا مو بس الشيء اللي هو محمود والشيء اللي هو موزون يحتاج إلى صانع، حتى الشيء الغير موزون، حتى الظلم ما يصير بدون ظالم، حتى الجناية الفاجعة ما يصير، ما يصير بدون صانع. فكلما كان الخلق ألطف وأتقن، البرهان أوكد، ولا حتى لو كان خلق معوج، هل يكون جناية من غير جان؟ وإن شئت قلت في الجرادة إذ خلق لها عينين حمراوين، وأسرج لها هدقتين قمراوين، وجعل لها السمع الخفي، فتح لها الفم السوي، جعل لها الحس القوي. سخلق الجرادة، الله أكبر من الأسرار المودعة في الجراد. نابين بهما تقرض، مثل مقراض عنده عندها، من جلين بهما تقبض، يرهبها الزراع في زرعهم، هذا هالقد يرهبها الزراع، لا يستطيعون ذبها ولو أجلوا بجمعهم، حتى ترد الحرث في نزواتها وتقضي منه شهوتها، وخلقها كله لا يكون إصبعا مستدقة. فتبارك الله الذي يسجد له من في السماوات والأرض طوعا وكرها، ويعفر له خدا ووجها، ويلقي إليه بالطاعة سلما وضعفا. نتيجة هذه المعرفة هو العبودية والخضوع أمام هذا، حينما عرفته عرفت اضطرارك واضطرار جميع المخلوقات من حيث لا تشعر، تقف أمامه عابدا متعبدا وتسجد أمامه كما قال، ويعطي له القيادة رحبة وخوفا. فالطير مسخرة لأمره، أحصى عدد الريش منها والنفس، أرسى قوائمها على الندى واليبس، قدر أقوامها، أحصى أجناسها، هذا غراب، هذا عقاب، هذا حمام، هذا نعام، دعا كل طائر باسمه، كفل برزقه، أنشأ الصحاب الثقال، فأحطل ديمها، عدد قسمها، فبل الأرض بعد جفوفها، وأخرج نبتها بعد جدوبها. هذه كلها أفاعيل الله التي لا يمكن إنكارها في معرفة الله تبارك وتعالى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله يسلمكم.